أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الملاحظات العامة حول الأقل والأكثر، والذي قلنا بأنه يعبر عنها بتمديهات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. تقدم الكلام حول الملاحظة الأولى، وهي عن بحث عن مدى جريان الاستصحاب في هذا المقام، وهل الاستصحاب دورا في مسألتنا وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر أم لا. قلنا بأن هناك من تمسك بالاستصحاب في هذا المقام، ولكن هذا الاستصحاب صار قد تمسك به لإثبات وجوب الاحتياط، وبالتالي يعني لابد من الاتيان بالأكثر بمقتضى الاحتياط ومن جزية العلم إجمالي، وصار قد تمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة، أي عدم وجوب الاتيان بالأكثر والاكتفاء بالاتيان بالأقل. وتقدم الكلام حول ذلك مفصلا. الملاحظة الثانية هي حول دوران الأمر بين الجزية والمانعية. نحن سابقا عندما كنا نبحث عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كنا دائما نفترض إما في الجزء أو في الجزء لوحده، أو في الشرط لوحده، أو في المانعية لوحدها. فكنا نقول هكذا، نشك أن العشرة أن الصلاة المأمورين بها هل هي مؤلفة ومركبة من تسعة أجزاء، أم أنها مؤلفة ومركبة من عشرة. وبالتالي في هذه الحالة كنا نقول حينئذ بأن الأقل معلوم بالتفصيل والأكثر مشكوك، فنجري فيه البراءة. في هذه الملاحظة وفي هذا التنبيه يريد الشهيد الصدر رحمه الله أن يعالج مسألة، وهي أنه في بعض الأحيان قد يتردد الأمر، وهذا خلينا نعبر عنه الشرط، بين كونه أو هذا الأمر حتى يصير هذا الأمر وهذا الشيء بين كونه جزءا من الواجب أو لا، مانع عن الواجب، لا أنه جزء لوحده أو أنه مانع وشرط لوحده، لا، هذا الشيء إما أن يكون جزءا من الواجب فيجب الاتيان به، وإما أن يكون مانعا عن الواجب فيجب تركه. فهنا يتردد حينئذ الأمر بين كونه جزءا من الواجب ومانعا عنه. ومثل له كما هو الحال في السورة، يأتي شخص ويشك بعد أن دخل في القنون، فهو يقرأ القنون شك، هل أتيت بالجزء يعني بالسورة أم لم آتي بالسورة. هنا في هذه الحالة هذا المثال حتى يكون صحيحا وينطبق على موردنا، فهنا لابد أن نبني على مبنى في قاعدة التجاوز. هناك بحث في قاعدة التجاوز الذي يشك في أصل الاتيان بالجزء كما هو الحال في مقامه، وهذه القاعدة إنما تجري فيما لو دخلنا بجزء مترتب على الجزء الذي شككنا فيه، كما هو الحال في الشك في الفاتحة عندما يدخل الإنسان في السورة، أو كما هو الحال الشك في القراءة عندما يدخل في الركوع. فهنا إذا شك في الإتيان بالقراءة حالة كونه راكع، فبمقتضى قاعدة الجواز فالتجاوز العفو قاعدة التجاوز، فإنه يبني على أنه قد أتى به. هنا في هذا الحال قالوا هم بما أن قاعدة التجاوز مبنية على الدخول في الغير، فإن هذا الغير يشترط أن يكون واجبا. هذا مبنى وهذا الذي عليه الفقهاء رحمه الله. فلو دخل في جزء مستحب فإن قاعدة التجاوز لا تجب. وفي مقام طبعا هناك رأي آخر يقول لا فرق بين الجزء الواجب والجزء المستحب، يكفي أن يتحقق عنوان المضي والتجاوز والدخول في الغير حتى يتحقق. في مقامنا هذا الشخص قد دخل في القنوط، والقنوط جزء مستحب من الصلاة، فبناء على جريان قاعدة التجاوز في هذا المولد وهو أنه قد دخل في جزء مستحب وشك في إتيانه في جزء لاحق، فإن قاعدة التجاوز تجري. هنا بعد أن دخل في القنوط شك هل أتيت بالسورة أم لا، هنا في هذه الحال دار الأمر حينئذ بين كون قد أتى بهذا الجزء فحينئذ الاتيان به مرة يكون الزيادة المبطلة، صحيح؟ لأنه لابد في هذه الحالة أن يتجاوزه، ولكن هو نحن قلنا هنا في هذه الحالة ماذا قال؟ بعد أن أتيت بالقنوط شككت في الجزء، فإن كانت قاعدة التجاوز تجري في هذا المقام فحينئذ يجب عليه أن يمضي ولا يصح منه أن يعود، فالإتيان بالسورة حينئذ يكون مانعا وزيادة، فيكون مانعا تحت الصلاة. وإذا لم تكن قاعدة التجاوز جارية في المقام فيجب عليه أن يأتي، فيدور الأمر ما بين كونه كون السورة حينئذ جزءا من الصلاة بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز فيجب عليه الاتيان به، وبين كونه يحرم عليه الاتيان بها بناء على كونها زيادة مبطلة للصلاة. فهنا ما هي الوظيفة العملية اتجاه هذه المسألة؟ وهي فيما لو كان الأمر يدور بين كونه جزءا وبين كونه مانعا. هنا في هذه الحالة لو جاء شخص وقال أنه نحن إذا شككنا في حرمة الاتيان بالسورة فهذا شك في تكليف لا بيان عليه لا لم يعلم كذا فتشري براءة، نقول له أين تراك الأرض بالنسبة لوجوب الاتيان به من حيث كونه من حيث كونه جزءا فأيضا هذا مشكوك فتشري براءة. ومن هنا نقول بجريان البراءة في الطرف الأول مع جريان البراءة في الطرف الثاني، وهذا سوف يؤدي إلى تعارض الأصول فيما بينها حجاجة الأطراف فيما بينها، وبالتالي يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا، فيجب عليه الاحتياط. والاحتياط في هذا المقام أن يمضي في صلاته ثم بعد ذلك يعيد الصلاة مع سورة. هذا هو الكلام. نقول الدوران نقرأ على نشوف أنه هل ممكن أنه يمنع عن هذا الأمر أم لا. فالأمر قبل أن نطلق إبنه أريد أن فقط نقول صار عندنا علم إجمالي بما بشارنا تكليف مرتبة بين وجوب الاثنان بالسورة وحرمة الاثنان بالسورة. هنا في هذه الحال يجب عليه ماذا؟ أن يحتاط. لذلك يقول إذا تردد أمر كالسورة مثلا أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه ومثلنا له بالسورة، فمرجع ذلك إلى أن العلم الإجمالي إلى أن ومرجع ذلك إلى العلم الإجمالي لا إلى أن ومرجع فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق، هذا هو العلم الإجمالي بوجوب، نحن عبرنا عنه العلم الإجمالي بجامع التكليف، لا هو وجوب إما الاتيان أو وجوب الترك. زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء بناء على كونه جزءا أو بالتقيد بعدمه. نحن قلنا ما معنى المانعية؟ المانعية هي اشتراط عدم ذلك الشيء الوجودي، فلذلك أو التقيد بعدمه هذا إشارة إلى المانعية. وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية فيما لو كان الشك في التقيد بوجود ذلك الشيء، مع أصالة البراءة عن المانعية فيما لو كان الشك بماذا؟ بالتقيد بعدمه. فيجب على المكلف الاحتياط، احتياطه بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء ومرة بدونه. وهذا فيما طبعا لا يأتي شخص ويقول أنه في بعض الأحيان قد يضيق الوقت، كما لو حصلت هذه المسألة في قبل الغروب بلحظات بدقائق لا يسع الوقت لهذا الاحتياط، حينئذ بمكان الاضطرار نقول حينئذ بماذا؟ بالاكتفاء بما في يده، لأنه نحن قلنا سابقا إذا كان الإنسان مضطر فهذا الاضطرار في بعض الأحيان يكون مانعا من ماذا؟ مانعا من منجزية العلم الإجمالي. ولذلك هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، ما هو هذا؟ أي وجوب الاحتياط بالتكرار، وإلا مع ضيق الوقت جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار، وذلك بالاقتصار على أحد وجهين، إما أن يأتي بالصورة أن يأتي بصلاة مع صورة أو يأتي بصلاة بدون صورة، وبذلك تتحقق المخالفة الاحتمالية، وإن كان ذلك خلافا منجزية العلم الإجمالي، إلا أنه في هذه الحالة لوجود اضطرار في المقام نقول أن هذه المخالفة ماذا؟ مرخص فيها. نعم على هذا العلم الإجمالي بناء على هذا التصوير الذي طرحه الشهيد الصدر رحمه الله فهو منجز بلا إشكال ولا ريب، إلا أنه بناء على بعض المباني، فإن هذا العلم الإجمالي ماذا؟ ليس بمنجز. لماذا؟ صحيح أن الركن الثالث متحقق، وأن الركن الأول والركن الثاني ثابت في المقام، إلا أن الركن الرابع بناء على صياغة ذكرناها ولعله قلنا أنه قد تبناها المحقق النائمي أيضا، وهي أنه إنما يكون العلم الإجمالي منجزان فيما لو كان الترخيص في الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية العملية، أما إذا كان الترخيص في الأطراف لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية فإن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. وفي مقامنا ما هو الذي يدور الأمر بين الاتيان؟ إما يجب عليه الاتيان بالصورة أو ماذا؟ يجب عليه ترك الصورة، والعبارة الأخرى يعني إذا صح التعليل نقول يحرم عليه ترك الصورة، من باب أنها زيادة مبطلة ولو كانت حرمة وضعية. فهنا إما يجب عليه الاتيان بالصورة أو يجب عليه ترك الصورة. فهنا في هذه الحالة لو قلنا بجريان البراءة عن الطرف الأول وجريان البراءة عن الطرف الثاني، فهنا هذا المكلف إما أن يكون آتيا بالصورة فهذا قد حصل منه المخالفة الاحتمالية لا مخالفة قطعية، وإما أن نقول بعدم إتيانه بالصورة فهنا إن كانت واجب قد تركها، فلا يمكن تحقق المخالفة القطعية التي هي ماذا؟ نتيجة إعمال كلا الأصلين. فأصل البراءة عن الوجوب وأصل عن وجوب الإتيان وأصل البراءة عن وجوب التارك هذا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية، لأنه إما أن يكون آتيا بالصورة فهنا مخالفة احتمالية، وإما أن يكون تاركا بالصورة هنا أيضا مخالفة احتمالية ولا تتحقق المخالفة القطعية. ففي هذا المورد حينئذ لا تتصور المخالفة القطعية ولا يمكن وقوع المخالفة القطعية من المكلف، فيختل الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي بناء على ما ذهب إليه المحقق الذهني. فحينئذ الكلام كل الكلام وين؟ أنه أيها الميرزا النائيني، يعني أنت تقول في موردنا بأنه ماذا؟ لا يمكن تحقق ووقوع المخالفة القطعية من قبل المكلف في هذا المورد، وهو فيما لو دار الأمر بين الجزئية والمانعية. الشهيد الصدر ماذا يريد؟ يريد أن يصور له صورة تتحقق المخالفة القطعية في هذا المورد، وحينئذ تكون المخالفة القطعية ممكنة، ويكون المكلف قادرا على الادعاء على وقوع المخالفة، يكون قادرا على المخالفة القطعية. فحينئذ لا يبقى مشكلة، وهي ماذا؟ يقول فيما لو كان الجزء المشكوك ماذا؟ أمرا عباديا يشترط فيه قصد الكربة، فحينئذ المخالفة كيف تتحقق بهذا الجزء الكربي؟ بالإتيان به ماذا؟ بترك الكربة، يعني يأتي بالصورة لا لترك الكربة. فحينئذ إذا كان واجبا كربيا فهو لم يأتي به، لماذا؟ لأنه أتى به من دون قصد كربة، وإذا كان مانعا فالمفروض أنه قد أتى به، فتتحقق المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية في مقامنا إنما تتصور فيما لو كان الجزء أمرا عباديا، حيث إن مخالفة الأمر العبادي تتحقق بأمرين، إما بأن لا يأتي بالمأمور به مطلقا، أو يأتي بالمأمور به ولكن من دون قصد القربة، وهذا مخالفة. وهنا في مقامنا الصورة مرددة بين كونها جزءا وبين كونها مانعا، بين كونها جزءا عباديا يشترط فيها قصد القربة وبين كونها مانعا. فلو أعمل البراءة حينئذ عندما أعمل البراءة عن وجوب الاتيان بالصورة، وجوب الاتيان بالصورة كيف؟ بقصد القربة، فأتى بها من قصد القربة، فحينئذ خالف وجوب الاتيان وخالف وجوب التالي، لأنه قد أتى بها، المفروض أتى بها، ولكنها بما أنها ليست قربية فلا يكون قد انتقل للوجوب ولا يكون قد امتثل للنهي، فتحقق منه المخالفة القطعية. لذلك يقول: وقد يقال كما هو مبنى الميرزا النهيني وغيره أيضا كذلك الأمر بالنسبة لسياق الركن الرابع، إن العلم الإجمالي المذكور غير منجز. لماذا؟ وإذا كان غير منجز ماذا؟ يعني لا مانع حينئذ من جريان أصول المرخصة، ولا يمنع عن جريان البراءتين معا بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي لأن يبينه وهي صيغة الميرزا رحمه الله تعالى القائل بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، وإلا فإذا لم يؤدي إلى المخالفة القطعية فلا يكون هذا الركن متحققا ولا يكون ثابتا. وفي مقامنا لا يؤدي إلى ذلك، فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، يعني لا يؤدي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. لماذا؟ يقول: لأن المكلف لا يمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، لأن العلم الإجمالي يدور أمره بين وجوب الاتيان بالصورة ووجوب ترك الصورة، إذ في حالة الاتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة. أي موافقة هنا في هذه الحالات؟ وفي حالة يعني في حالة الاتيان يحتمل الموافقة الاحتمالية، وفي حالة تركه يحتملها أيضا، يعني يحتمل الموافقة لأنه إما مأمور بالإتيان أو مأمور بالترك، فإن أتى يحتمل أن يكون موافقا مأمور به، وإن ترى يحتمل أن يكون موافقا لماذا؟ للنهي عنه.
وفي حالة تركه يحتملها أيضا، فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية.
هنا يعني وكأنه بمثابة إشكال، وهذا الإشكال وجه للميرزا النهين. أنت تقول أيها الميرزا النهين أنه لا يمكن المخالفة القطعية بهذا النحو، يعني قد نحن نصور المخالفة القطعية من نحو آخر، وما هي؟ أنه يأتي المكلف ويقول في هذه الحالة: أنا أشك الآن، أنا في القانون وفي القنون، هل أقطع طلاقي وأعيدها من جديد مع صورة أو أمضي بلا صورة؟ فيقع في حيرة، ماذا يفعل؟ يقطع الطلاق مباشرة، فيترك الطلاق مباشرة، وبذلك إن كان مأمورا بالإتيان بالجزء فقد تركه، وإن كان مأمورا بترك الإتيان فقد تركه، فقد ترك الصلاة مرة أخرى، فهو يقين قد تحققت منه المخالفة القطعية. يقول الميرزا النهيني حينئذ: هذا صحيح، صحيح المخالفة القطعية تتحقق بمجرد ترك الصلاة مرة أخرى، ولكن هل ترك الصلاة مرة أخرى حينئذ يكون وليدة جريان الأصول؟ لا، ليس وليدا، ليس وليدا جريان الأصول. فحينئذ لا تنسب هذه المخالفة إلى جريان الأصول المرخصة، بل تنسب هذه المخالفة إلى ماذا؟ إلى ترك الأجزاء المعلومة عندك، وهذا مؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان الصلاة والوقوع في المخالفة القطعية. فالذي يمكن أن يكون نقضا علينا ما هو؟ هو إبراز وقوع مخالفة قطعية منشأها جريان أصول، لا ترك الأجزاء المعلومة المؤدية إلى بطلان الفعل المأمور به. فلذلك يقول: فإن قيل ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا، يعني ترك أصل الواجب وترك الصلاة المركبة من الأجزاء؟ يقول: نعم تحصل، لا مشكلة، ولكن هذا أي حصول المخالفة القطعية مما لا إذن فيه من قبل الأصلين، لم ينشأ من قبل جريان الأصلين الترخيصيين، حتى لو جريا معا، باعتبار في هذه الحالة لأن لازم جريانهما ما هو؟ ترخيص في فعل الجزء وترخيص في تركه، وهذا لا يتحقق، لا يمكن أن يتصور، كما هو الحال عندما تكلمنا حول الوقوع دوران الأمر بين المحظورين، إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، هنا إما أن يكون ممتثلا وإما لا يكون ممتثلا، أما أنه يكون ممتثلا وغير ممتثل في آن واحد فهذا غير ممكن، لكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معا، فجريانهما معا لا يولد لنا الترخيص في ترك الصلاة رأسا أبدا، فلذلك لا يعد ذلك نقضا علينا. ولكن شيء الصدر هنا يقول: ومع ذلك ما ذكره ما ذكر في المقام كما عليه الميرزا النهيني رحمه الله يمكن دفعه بإبراز مخالفة قطعية، لا كما ذكر في الإشكال، بل تكون وليدة جريان الأصلين الترخيصيين معا. ولكن يمكن أن يقال على دور صيغة الميرزا النهيني إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكنة أيضا، لا ليست بممكنة، فتكون الصيغة تامة، وهذا الركن يكون تاما. كيف؟ فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزء والمانع متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية، أي كان جزءا قربيا يشترط فيه قصد القربة، فالمخالفة حينئذ، ونحن قلنا المخالفة الأمر القربي تتحقق بشكلين: إما بترك هذا الفعل القربي رأسا وعدم الاتيان به مطلقا، وإما الاتيان به لا بقصد القربة، فهذان الشكلان ماذا؟ محققان للترك. فهنا هكذا يقول: لأن المخالفة القطعية حينئذ تحصل، كيف؟
بالاتيان بهذا جزء القرب ولكن بدون قبض القربة، وهذا ترك للمأمور به. ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإثم في ذلك، لأنه جريان البراءة عن وجوب الاتيان بهذا جزء القرب طريقة امتثالها وجريانها إما بترك رأفة أو بالاتيان به من دون قبض القربة. وجريان البراءة عن الفعل الثاني عن الأمر الثاني هو المانعية، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الاتيان به، والمفروض قد أتى به، فهذا خرق للمانعية، وقد أتى به بدون قصد القربة هذا خرق للجزئية، فتحققت مخالفة القطعية، فيتعارض أصلان حينئذ ويتساقطان، وإذا تساقطان في هذه الحالة، نعم، الكلام وين؟ ويكون جريان الأصلين معا مؤديا للإذن في ذلك فيتعارضان، يعني رجع بعد أن صورنا هذا المخالفة سوف نرجع إلى ماذا؟ إلى أن جريان الأصول في هذه الحالة سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية مأذون بها ليس بمأذون بها، فيتعارض الأصول ويبقى العلم الإجمالي على المنجزية، فيقتضي الاحتياط بالمضي في صلاته من دون صورة ثم تكرار هذه الصلاة مع الصورة، فيتعارض الأصلان ويتساقطان، وبالتالي يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط بتكرار العمل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الملاحظة الثانية. أما الملاحظة الثالثة وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمة. كنا نحن كل الذي تقدم عندنا حتى في الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية وما تقدم إنما كان منقبلا ومركزا على دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات. كنا نقول عندنا الصلاة نعلم علما إجماليا بوجوب الاتيان للصلاة، غاية الأمر أن هذه الصلاة هل تعلقت بالتسعة أم تعلقت بالعشرة، يعني هل يجب علينا الاتيان بصلاة من تسعة أجزاء أم بصلاة من عشرة أجزاء؟ وكنا نتكلم أيضا عن الشرطية، هل الصلاة تجب مع الطمأنينة أو الصلاة تجب من دون طمأنينة؟ وهل كنا نتكلم عن المانعية، هل الصلاة تجب هكذا كنا تجب من دون هذا الشرط شرط عدم الأمر الوجود، يعني شرط عدم كون اللباس ما يؤكل لحمه مثلا أو لا؟ فكلها كانت مصبة على ماذا؟ مصبة على الأمر الوجودي. أما في مقامنا الآن في هذه الملاحظة سوف نسلط النظر على قضية المحرمات، أي فيما لو دار الحامل بين الأقل والأكثر في المحرمات. ومثل له كما مثل له الشيخ الصدر رحمه الله وغير الشيخ الصدر، كما لو دار الأمر أنا أعلم بحرمتي رسم رأس مثلا، ولكن هل يا هل ترى أو تصوير رأس الحيوان أو الإنسان أو أي شيء، فأنا هنا في هذه الحالة أعلم بهذه الحرمة غير الأمر، إما أن تكون الحرمة مختصة فقط بماذا؟ بحرمة تصوير الرأس، وإما أن تكون الحرمة للجسد كاملا، أي الرأس منضم إليه الأجزاء، فهنا يعلم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو حرمة تصويره كاملا وبحجمه التام، فصار عندي هذا الإجمالي. هذا العلم الإجمالي إما أن يحرم تصوير الرأس وإما أن يحرم تصوير الجسد كاملا. فنريد أن نبحث الآن هل هذا العلم الإجمالي في مقامنا منجزا وبالتالي يجب الاحتياط أو لا، أن الكلام فيه كما هو الكلام في مسألة الواجبات ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات، يعني نقول بجريان البراءة على الأقل، بجريان البراءة العفو على الأكثر، والأخذ بالأقل كقدر المتيقن. الكلام والبحث في هذه القضية يتوقف على أمر، وهو أنه هل هناك فرق بين مسألتنا، يعني بين دوران الأمر في الواجبات في المحرمات وبين دوران الأمر في الواجبات؟ إذا لم يكن هناك فرق بينهما فحينئذ ما قيل هناك من جريان البراءة على الأكثر والأخذ بالأقل كقدر المتيقن، وبالتالي قد تنجذب العلم التفصيلي فيأتي في مقام الحكم. وأما إذا كان هناك فرق فقد يقال في المقام بأن الفرق بين المسألتين يستدعي أن ننظر إلى هذه المسألة بمنظور مستقل، لا أن نقول هي تبع لتلك المسألة، قد يتفق في النهاية النتيجة لا مشكلة، يعني قد يكون هناك ماذا نتيجة واحدة وهي الأخذ بالأقل وجريان البراءة على الأكثر، ولكن بمنظور مستقل، لا أن هذه المسألة تبع لتلك المسألة وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات. ومن هنا ذهب الميرزا النائيني رحمه الله تعالى إلى أنه لا فرق في المقام بين دوران الأمر في الواجبات ودوران الأمر في المحرمات، فكما أن هناك كنا نقول بجريان البراءة على الأكثر بغض النظر عن مقتضيه دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وكنا نقول بجريان البراءة على الأكثر والأخذ بالعلم بالأقل ككونه معلوما ومنشدا بالعلم التفصيلي في مقامنا أيضا نأخذ بالقدر المتيقن وبالمعلوم تفصيلا هو الأقل، وأما الأكثر فنجد فيه البراءة. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول في مقامنا يوجد عندي فرقان، فرق أبرزه الشهيد الصدر وفرق في هذه الحالة ماذا؟ هذا الفرق يعني وكأنه أبرز فرقان، خلينا نعبر هذا التعبير، أبرز فرقين أو أبرز في المقام فرقان، أو نفس الشهيد الصدر في مقامنا أبرز فرقين، هذان الفرقان سببان لماذا؟ سببان لدراسة هذه المسألة بشكل مستقل عن تلك المسألة ولو اتحدث النتيجة. ما هو الفرق الأول؟ الفرق الأول هو هذا، والفرق اللطيف طبعا لعله ممكن إحيانا يدركه في النهار. نحن ماذا قلنا؟ عندنا علم إجمالي بحرمة رقم وتصوير ما رأس الحيوان، هذا أمر بين رأس الحيوان وما من ضروري، يعني حرم التصوير الحيوان ولا تقمر حرم التصوير الحيوان، هل هي لرأسه رأس الحيوان فقط على نحو التعليم أم لا؟ حرمة ماذا؟ تصوير الحيوان كامل نأتي من ما هو نظرة بدوية، ما هو الأقل وما هو الأكثر؟ نظرة بدوية هذا أقل صحيح رأس المهدي وهذا أكثر، ولكن هذه نظرة بدوية، وهذه النظرة البدوية ليست صحيحة، النظرة الحقيقية والتأملية والطبقية تقتضي أن يكون الأقل في بال المحرمات هو الأكثر، والأكثر في بال المحرمات هو الأقل. كيف؟ نأتي ونقول ما هو الذي فيه ضيق والكلفة زائدة على المكلف؟ لو نظرنا إن آيات المرة يقول يحكم عليك رسم الرأس، فيكون رسم الرأس محرم سواء ضمنت إليه الأجزاء بعض الأجزاء أم لا، فهذا الذي فيه ضيق. على عكس هنا هذا ليس فيه ضيق، لماذا؟ لما يقول لك يحكم عليك رسم الرأس إن ضمنت إليه باقي الأجزاء، أما إذا لم تضمن إليه باقي الأجزاء فلا يحرم عليك رسم الرأس، فيكون الأقل هو الذي فيه مشقة، هو الذي فيه كل وضيق على المكلف فيكون هو الأكثر، فهذا هنا في هذه الحالة أكثر، فيه ضيق فيه مشقة فتجري الأقل.
أجري البركة. هنا في هذه الحالة لا تجري البركة، لا تجري البركة. فالفرق الأول بين مسألتنا ودوارة الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات هو أن الأكثر في باب الواجبات هو أقل في باب المحرمات، والأقل في باب المحرمات هو الأكثر في باب الواجبات، باعتبار أن الأقل في باب المحرمات هو الذي فيه كلفة وضيق على المكلف. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه كنا في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات ممكن أن نتصور أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، كنا نتصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرطية وفي المانعية، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر عن نحو التعيين والتخيير. أما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات فالنسبة بين الطرفين لا يمكن أن تكون في الأجزاء ولا يمكن أن تكون في الشرائع والموانع، إنما يتعين أن تكون في التعيين والتخيير. فهل يحرم رسم الرأس وتصوير الرأس عن نحو التعيين أم أنه مخير بينه وبين باطن الأجزاء؟ فلذلك في مقامنا لا تتصور الرزة بين الأطراف إلا عن التعيين والتخيير. أما مسألة الأجزاء والشرائط فلا يمكن. لماذا؟ لأن مثلا باب المحرمات، وهل يمكن أن يكون عندنا جزء محرم؟ صلاة مؤلفة من جزء محرم إلى جزء محرم، أو شرط محرم، أو هناك مانع هذا المانع يكون تركه محرم؟ لا. فلذلك يتعين ان تكون النسبه بين الضعف عند الاجمال فيما لم دار الامر في بين الاقل والاكثر في المحرمات، تتعين النسبه ان تكون ماذا؟ هي التعيين والتخيير. واذا اتضح هذا وان هناك فرقا بين دوران الامر بين الاقل والاكثر في المحرمات وبين الاقل والاكثر في الواجبات، فحينئذ نقول لا بد أن نفهم هذه المسألة بشكل مستقل عن تلك المسألة. فنقول حينئذ أنه إذا كانت المسألة بين الأقل والأكثر في باب المحرمات هي التعيين والتخيير، والتعيين والتخيير في مقام ماذا؟ هل تجري فيه البراءة أو يكون العلم الإجمالي المنجز؟ قلنا هناك أن البراءة تجري بلحاظ بلحاظ الأقل هنا الذي هو أكثر، يعني تجري البراءة عن وجود عن حرمة رسم الرأس خاصة. وأما بالنسبة لهذا هل ممكن أن تجري البراءة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن جريان البراءة عن حرمة تصوير الحيوان كاملا سوف يؤدي إلى حرمة قطعية ومخالفة قطعية، والبراءة لا تجري فيما لو كانت نتيجتها والوقوع في المخالفة القطعية. فيجري الأصل بلحاظ الطرف الأول إلى أي معارض ويتحمل علم إجمالي. الأقل والأكثر في المحرمات كما قد يعلم إجمالا بوجوب مردد بين 9 و10، كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجمه، أي بحرمة رأس الحيوان منفردا أو بحرمة رأس الحيوان منضما إليه ماذا؟ باقي الأجزاء. ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات، وهذا طبعا مقابل ما يراه الجزء الثاني من عدم الفرق بين المسألتين. فأولا هذا الفرق الأول، وجوب الأكثر هناك يعني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات كان هو الأشد مؤونة،
وأما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤونة، إذ يكفي في امتثالها حتى هنا تصوير حيوان كامل، حتى يكفي في امتثال الحرمة ماذا يفعل؟
يفعل جزء واحد،
صحيح؟
يفعل جزء،
تلك أي العقل يترك جزء، يعني يفهم الرأس وكل الجسد وبدون أن يفهم اليد مثلا أو بدون أن يفهم الرجل، فليصدق عليه حرمة كاملة، فهو في خيار، يعني لكأن له ممن مطلق العنان من هذه الناحية، إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزء، فحرمة أكثر في باب الحرام تناظر إذا وجوب الأقل في باب الواجب. ومن هنا هناك كنا نجري البراءة عن الأكثر، هنا نجري البراءة عن من؟ عن الأقل، بناء على جرائم البراءة نجري البراءة عن الأقل هنا. وثانيا هذا الفرق الأول، إن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتحليل فقط، ولا لا يوجد لا عدل جزئية ولا شرطية ولا مانعية، لأن حرمة الأكثر هنا في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تحييرا، أنت مخير يحرم عليك ترك الرأس رسم الرأس إذا ضمنت إليه باقي الأجزاء، فمن هنا تكون أنت مخير في ترك أي جزء من الأجزاء. وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا، أي حرمة الرأس خاصة، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط، مضافا إلى أننا قلنا نحن أنه ماذا الجزء كيف يكون الجزء حرام أو شرط حرام ومشاكل ذلك. والحكم إذا كانت النسبة بين الطرفين هي التعيين والتخيير حينئذ نأتي ونقول سواء كان التخيير شرعيا، هنا تخيير شرعي طبعا، سواء كان التخيير عقليا أم كان شرعيا قلنا بجريان البراءة، والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل، وهو ماذا؟ يعني حرمة رأس الحيوان نحو التعيين، فتجري البراءة من هنا، وبالتالي نقول لا يحرم رأس لا يحرم رسم الرأس تعيينا، بل يحرم ماذا؟ فيما لو ضم إليه باقي أجزاء. ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر، ليه؟ لأن جريانها يعني التقييد في المخالفة القطعية، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعيين للعقل بين أن تعارض بالبراءة عن وجوب التخيير، هناك ماذا قلنا؟ قلنا أنه إما أنه يجب عليه العقل تعيينا، وإما أنه يجب عليه العقل تخييرا، العقل بين التخيير بين العقل وبين الإطعام، قلنا هناك نجري البراءة عن وجوب التعيين للعقل، أما وجوب التعيين أما الوجوب أما جريان البراءة عن الطرف الثاني هو الوجوب التخييري، قلنا هذا سوف يؤدي إلى مخالفة قطعية ولذلك لا تجري. بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعيين للعقل بدون أن تعارض البراءة عن الوجوب التخييري، انتهينا بذلك من الملاحظة الثانية. الملاحظة الرابعة وهي شبه الموضوعية للأقل والأكثر، أنتم تعرفون بأن الشبهات تنقسم على قسمين أو تنقسم إلى قسمين، طارة تكون حكمية وأخرى تكون موضوعية، وكذلك الأمر في مقامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، طارة تكون الشبهة حكمية وأخرى تكون الشبهة موضوعية. فلو كنا نشك في جزئية الصورة مثلا أو في شرطية الطمأنينة، يعني كنا نشك في أن المولى هل جعل الصلاة مع هذا الجزء، يعني في أصل نشك في أصل جعل المولى لجزئية الصورة، نشك في أصل في أصل جعل المولى لشرطية الطمأنينة، فهذا شك في أصل الجعل، شك في الحكم الكلي، و والشك في حكم الكل وأصل الجعل هذا شبهة حكمية. ومن هنا كان دوران الأمر بين الأقل والأكثر في هذا المورد من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الحكمية. أما لو كان الشك لا في أصل جعل الجزئية ولا في أصل جعل الشرطية بناء على كان جعل الشرطية، إنما كان الشك في ماذا؟ في هذا الأمر، هل هو مصداق للجزئية أو هو مصداق للشرطية أم لا؟ فنحن نعلم بأن المولى ماذا؟ بأن المولى قال هكذا: يشترط في صحة الصلاة أن لا يكون اللباس من غير مأكول اللحم. يعني نعلم بأن المولى أمر بالصلاة مقيدة بترك لباس مأكول غير مأكول اللحم. نحن نعلم، ولكن اشتريت لباسا، لا أشوف هل هذا من مأكول اللحم أو ليس من مأكول اللحم. واضح؟ فصارت الشبهة هنا ليس في أصل الجعل، ليس في الحكم الكلي، إن في هذا المصداق الخارجي في الموضوع، فلذلك هي شبهة موضوعية. فحينئذ يعني هل هذا الثوب من غير مأكول اللحم حتى تكون الصلاة مشترطة بعدمه، أم أنه لا ليس من مأكول اللحم حتى تكون الصلاة مشترطة، حتى لا تكون الصلاة مشترطة بعدمه؟ فهنا هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية. هنا ماذا نفعل؟ لا أشكال ولا ريب أننا بماذا نشك نحن حينئذ في الشبهات الموضوعية؟ يعني نشك في تقيد الصلاة بعدم هذا الثوب، صحيح؟ نشك في تقيد الصلاة بعدم هذا الثوب، أو نشك في تقيد الصلاة بتركه بعدم يعني بإتيانه. فحينئذ يدور الأمر ما بين إتيان الصلاة مع هذا الثوب أو إتيان الصلاة من دون هذا الثوب. فهنا في هذه الحالة نجري البراءة عن ماذا؟ عن الأقل، وبالتالي أما العقل نجري البراءة عن الأكثر، وأما الأقل هو القدر متيقن. فالصلاة القدر المتيقن ما هي؟ أننا مأمورون بصلاة من 9 أجزاء من دون تقيد بعدم هذا الثوب، فهذا الذي نتيقن به. أما أن الصلاة متقيدة بعدمه فهذا شك زائف نجزي عنه البراءة. طيب، لأن طبعا توجد بعض الكلمات الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر، كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر، كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية بأن يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية، لا الجهل بالجعل، ولا لو كان الجهل بالجعل يعني بأصل الجعل، هل جعلت الجزئية، هل جعلت الشرطية هذه مثلا، فهذا يكون من باب الشبهة الحكمية، ولكن الجهل فيها بالحالات الخارجية. مثاله: كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، هو يعلم بأصل الجعل، يعلم بأصل جعل المانعية لغير مأكول اللحم، ولكن شك وشك في أن هذا اللباس الذي اشتراه مثلا هل هو مما لا يؤكل لحمه حتى تكون الصلاة متقيدة بعدمه أو لا ليس مما يؤكل اللحم فلا تكون الصلاة متقيدة بعدمه، فتجري البراءة عن مانعيته. لماذا؟ لأن نحن قلنا هناك دوار الأمر بين الأقل والأكثر في المانعية، فتجري البراءة عن ماذا؟ عن مانعية، ونأخذ بالأقل كقدر المتيقن، إذ أن الشك حينئذ سوف يكون شك في تقيد الصلاة بعدمه، فتقيد الصلاة بعدمه مشكوك فتجري البراءة. أما الصلاة من دونه فحينئذ، أو لا بشرط من ناحيته، فحينئذ في هذه الحالة ماذا؟ معلومة يقينا وجزما فنأخذ بها، أو عن وجوب التقيد فتجري البراءة عن مانعيته، أو عن وجوب تقيد الصلاة بعدده بتعبير آخر، لأن المانعية ما هي؟ نحن قلنا اشتراط عدم كون اللباس مما يؤكل لحمه، هذا مانعية، فلذلك هو عبر فتجري البراءة عن مانعيته، أو تجري البراءة عن وجوب تقيد الصلاة بعدم الذي هو تعبير آخر عن المانعية. هنا في هذه الحال هذا الكلام وين شك في الشبهات بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية أو عن نحو الشبهات الموضوعية، يمكن أن نتصور وين في الأجزاء، يمكن أن نتصور في الشرائط، يمكن أن نتصور في الموانع، إلا أن الميرزا النئيمي رحمه الله فرق ما بين أمرين، فقال أن الشبهات الموضوعية يعني مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في شبهات موضوعية إنما يتصور فيما لو كان بهذا الشيء المشكوك ماذا؟ موضوع خارجي، أما إذا لم يكن له موضوع خارجي فإن دوران الأمر بين الأقل والأكثر عن نحو شبهات موضوعية غير متصور في المقام. ومن هنا لو راجعنا نحن فوائد الأصول لوجدنا أن الميرزا النعيمي يقول بأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات المصداقية بلحاظ الواجبات الضمنية، والواجبات الضمنية يعني ماذا؟ الأجزاء والشرائط، هذه واجبات ضمنية، في الواجبات الضمنية غير متصور إلا إذا كان لهذا الشيء المشكوك ماذا؟ موضوع في الخارج. مثل ما لو شك المكلف علم بأن المولى قيم الصلاة ماذا؟ بعدم كون اللباس مما يؤكل لحمه، هنا علم، وعلم بأن ما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة، ولكن شك أن هذا الثوب في الخارج، هذا الثوب في الخارج هل هو من ما يؤكل لحمه أو لا مما لا يؤكل لحمه؟ يعني بعبارة أخرى، هل الصلاة قد تقيدت بعدم لباس هذا الثوب المشخص الموجود في الخارج أو لا؟ هنا يقول ابن الزنين لا أشكال ولا ريب فينا، إذن لماذا؟ بإمكان تصوير الشك بين الأقل والأكثر وتردد الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات على نحو الشبهات الموضوعية، لأن حينئذ نشك في تقيد الصلاة بعدم هذا الثوب أو نشك في مانعية هذا الثوب من الصلاة، فحينئذ نجري البراءة عن المانعية أو نجري البراءة عن وجوب تقيد الصلاة بعدم هذا الثوب. أما لو كان الشيء المشكوك لا موضوع له في الخارج، لا يوجد له ما به إزاء في الخارج، مثل ماذا؟ كما لو شككت في الطمأنينة، أو كما لو شككت في السورة، فالشك في الطمأنينة هل هو من شيء موجود في الخارج؟ حتى أشك بماذا؟ بأن هذه الطمأنينة هل الصلاة اشترطت بوجودها تقيدت بها أو لا؟ والسورة هل الصلاة تقيدت بها أو لا؟ بما أن السورة أو الطمأنينة لا مصداق لها في الخارج، ليس لها ما بإزاء في الخارج، فيقول الميرزا النعيمي رحمه الله ماذا؟ بأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر على نحو الشبهات المصداقية غير متصور في هذا النحو، وهو الذي لا يوجد له ما بإزاء في الخارج. لذلك يقول، وقد يقال كما عن الميرزا النعيمي، إن الشبهة الموضوعية للواجب الضمني، واجب الضمني منه يعني واجب الضمني يعني الجزء والشرط، لا يمكن تصويرها إلا بشرط واحد، وهو إلا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي كما في هذا المثال، وهو الثوب المشكوك في كونه مما لا يؤكل لحمه، المؤدي إلى ماذا؟ المؤدي إلى الشك في مانعية لبسه في صحة الصلاة أو عن صحة الصلاة. وأما بالنسبة لهذه الأشياء مثلا لهذا الواجب مثلا أو لهذا المشكوك لا يوجد له تعلق بموضوع خارجي ليس له ما في ذات في الخارج، فحينئذ تصوير الأمر بين الأقل والأكثر عن نحو الشبهة المصداقية غير متصور في المقام. إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول لماذا أيها أمير النهيين أنكرت ذلك؟ وهو عند تمييز النهيين لو راجعتم أجود التقرير في صدر في هذه العبارة أنه لم يتصور ذلك. الشهيد الصدر ماذا فعل؟ صور له هذه الصورة، صورة جدا لطيفة، وهي أنه أنت قلت أيها أمير النهيين أن إذا لم يكن للواجب المشكوك تعلق بموضوع خارجي فتصوير دوران بين الأقل والأكثر عن نحو الشبهة الموضوعية غير متصور. نحن نقول لك لا نتصور كيف هذا المكان قال يعني علم بأن المولى قد جعل الصورة جزءا من المركب، إلا أن الملك يقول هذه الصورة تسقط في حالة ما هذا يعلم تسقط في حالة المرض، ففي حالة المرض لا تكون الصورة جزءا من المركب إلا أنها مشكلة. هل هو مريض أو ليس بمريض؟ فإن كان مريضا فالصورة ليس جزءا، وإن كان مريضا فالصورة ماذا جزءا. ويعلم بأصل الجعل، يعلم بالحكم الكلي وأن المولى قيد الصلاة بالصورة فليست الشبهة حكمية، ولكن يشك هل هو مريض حتى تسقط الصورة أم أنه ليس بمريض حتى تسقط، فهذا شك ماذا؟ نحن الشبهة موضوعية، أي دوران الأمر بين المقل والأكثر، فهنا الصلاة من ماذا؟ من تسعة، الصلاة هنا من عشرة، هذا قدر المتيقن وهذا مشهور، صحيح؟ فلذلك نجد البراءة عن الصورة، واضح؟ فهذا تصوير لشيء مشكوك، واجب مشكوك ليس له تعلق بموضوع خارجي. فتبين بناء على هذا الكلام انه لا فرق بين الجزء وبين الشرط وبين المانع، في انه على كل الاحوال يمكن ان نتصور دوران الامر بين الاقل والاكثر على نحو الشبهات الموضوعيه، ولا نفرق بين كون الشيء المشكوك له تعلق بموضوع خارجي ام لا، خلافا لما ذهب اليه ميزه النميمي. لذلك يقول ولكن الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا، يعني ماذا معنى في غير ذلك؟ في غير صورة كون الواجب له تعلق بموضوع خارجي. كيف؟ وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه لا بلحاظ حالات المشكوك، كما إذا فرضنا أن الصورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة ويعلم وشك المكلف في مرضه أي أنه مريض أو لا، فإن هذا يعني الشك في جزئية الصورة، هل الصورة جزء لي أنا المريض أم لا، مع أنها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي. والحكم هنا ماذا؟ البراءة، لأنه شك في تقيد زائد لا دليل عليه فنجري البراءة، فحينئذ تكون الصورة ليست واجبة في حق هذا الشخص الذي يشك في جزئيتها من هذه الناحية. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للملاحظة الرابعة. الملاحظة الخامسة والأخيرة وهي الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط. فقط أنا أعطي مقدمة يعني لها وإن شاء الله تعالى غدا نكمل الباقي. الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط. نحن سابقا عن هذا كنا نتكلم عن أن المكلف إذا شك في جزئية شيء أو شرطية شيء أو مانعية شيء بالنسبة للواجب، كنا إما أن نشك فيه على نحو أصل الجعل وعلى نحو الحكم الكلي، وإما أن نشك فيه على نحو الشبهة الموضوعية. صحيح؟ الآن لا، هناك شك من نوع آخر، وهو أننا نعلم بأصل الجعل ونعلم ب أن المولى قد قيد الصلاة بسورة، وقيد الصلاة بطمأنينة، وقيد الصلاة بعدم كون اللباس مما يؤكل من غير ما يؤكل لحمه، إلا أننا نشك في سعة وضيق هذا الجعل. هذا الأمر الذي جعله المولى لا إشكال ولا ريب بأنه شرط وجزء ومانع بالنسبة لمن؟ للحاضر. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعافى. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمختار. أما بالنسبة للمريض أو بالنسبة لمن؟ للمسافر أو بالنسبة لمن؟ للمضطر، هل أصل الجعل يشمله بحيث يكون المريض أيضا صلاته متقيدة بالسورة أو صلاته متقيدة بالطمأنينة أو صلاته متقيدة بعدم كون اللباس مما لا يمكن لحمه؟ فأنا لا أشك في أصل الجعل بل أشك في سعة وضيق الجعل. لذلك يقول كنا نتكلم الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط، كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شيء أو شرطيته مثلا للواجب، وقد يتفق العلم بجزئية شيء أو دخالته. نعم هنا ماذا نحن مفروض طالما يكون عندنا دليل على الجزئية وعلى الشرطية فنأخذ به، وإذا لم يكن عندنا دليل على الجزئية والشرطية فننتقل إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام قلنا نحن بناء على دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الأجزاء والشروط والموانع، قلنا نحن بناء على جريان البراءة بلحاظ الأكثر ماذا نقول بعدم جزئيتها. فلذلك يقول ولكن وقد يتفق العلم بجزئية شيء أو دخلته في الواجب بوجه من الوجوه بأي طريقة كان لا يهمنا الآن، هذا لا كلام لنا فيه، الكلام كل الكلام في هذه، ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، يعني يشك في سعة وضيق هذا الجعل. كما إذا علمنا بأن السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر أو لحالة الاضطرار والحرج وما شكل ذلك، ومرجع ذلك إننا نشك في سعة وضيق الجعل، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر. صحيح هناك كنا لا نخصص في حالة من الحالات، كنا نتكلم حول دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الأجزاء والشرائط والموانع مطلقة ولا يهمنا حالات المكلف، أما هنا فلا في حالات بالخصوص. ففي حالة المرض أو في حالة السفر أو في حالة الاضطرار أو في حالة الحرج عنده دوران، عنده شك ويدور أمره بين الأقل والأكثر، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص لا مطلقا. فإذا هنا حينئذ ماذا نفعل؟ طالما نفترض وجود دليل وأخرى نفترض عدم وجود دليل. إذا افترضنا وجود دليل يدل على جزئية فطارة يكون له إطلاق وأخرى لا يكون له إطلاق، فإن كان له إطلاق لجميع الحالات حتى لحالات المرض والسفر والاضطرار والحرج أخذنا به، وهذا من باب التمسك بالدليل اللفظي. أما إذا لم يكن له إطلاق فحينئذ أو لم يكن هناك دليل فتصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصول العملية تقتضي في مقام دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ما هو جريان البراءة عن الأكثر والأخذ بالأقل لتنجزه بالعلم التفصيلي. ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر بلحاظ هذه الحالة بخصوص. فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها يشمل جميع الحالات، فحينئذ إذا لم يكن دليل، أما إذا كان دليل أخذنا به، إذا لم يكن دليل وانتهى الموقف إلى الأصل العملي جرت البراءة عن الوجوب الزائد في هذه الحالة وهو الشك في الجزئية، يعني نجل البراءة عن وجوب الاتيان بالجزئية ونجل البراءة عن وجوب الاتيان بالشرطية ونجل البراءة عن المانعية. وهذا يقول الشيخ الصدر، هذا الكلام الذي قدمناه الآن لا خلاف فيه بين الأعلام، إنما الخلاف في نقطتين، في العموم وشمول هذه المسألة لما لحالة النسيان فيما لو ترك المكلف جزءا نسيانا أو شرطا نسيانا أو أتى بمانع نسيانا أو أتى به أو تركه لعذر. فيقول وهذا على العموم لا إشكال فيه، ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات التي تعرض، وهي هما حالة الشك في إطلاق الجزئية والشرطية أيضا لصورة نسيان الجزء والشرط، وحالة الشك في إطلاق الجزئية والشرطية أيضا من كان لم تكن مذكورة والشرطية أيضا لصورة تعذره. فلذلك نتناول هاتين الحالتين فيما يلي، وهو حالة الشك في إطلاق دليل الجزئية لحالة النسيان، وحالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة العذر. وهذا ما سوف نبحثه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله لكم.
نعم.